الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. نشرع بعونه تعالى في هذا الدرس في بحث النداء، والنداء في بعض الكتب النحوية نجده يأتي بعد بحث المفعول به، وعلته وحجته في ذلك بأن النداء، بأن المنادى هو في الأصل مفعول به، فبحث النداء لا بد أن يكون ملحقا ببحث المفعول به. بينما هنا في الألفية جعله بحثا مستقلا وجاء به بعد السوابع. وللمنادى النائس أو كالنائية وأي وآكذا أيا ثم هيا، والهمز للداني ووا لمن ندب، أو يا وغيرها لدى اللبس اجتنب. في هذين البيتين يقول ابن مالك المنادى القريب والمنادى البعيد، كل واحد من هذين له حروف مختصة به، فينادى القريب ببعض الحروف وينادى البعيد بالبعض الآخر. هناك من يذهب إلى حالة وسطى بين القريب والبعيد، على كل حال يمكن أن تستعمل حروف النداء للقريب تستعمل في البعيد، وبالعكس حروف النداء للبعيد تستعمل في المنادى القريب، ولكن لنكتة بلاغية، أما كما يشاء المتكلم هذا لا يصح. فإذا أراد المتكلم أن يعظم أو يحقر هذا المنادى فهو بعيد يستطيع أن يناديه بحروف المنادى القريب ويعظمه أو يحقره كما يقصد المتكلم. فأقول وهو بعيد، أقول له أزيد، أنا عندما ناديت زيد البعيد بحروف المنادى القريب نزلت زيد، نزلت زيد وهو بعيد في المسافة المكانية، نزلته منزلة القريب إذ أنه قريب من قلبي، دائم في البال، دائم الحضور في البال، ولهذا ناديته نداء القريب. وتارة لا، تارة أناديه بنداء القريب تحقيرا له، لأنني جعلته شيئا مبتذلا، والشيء المبتذل شيء رخيص وهو في متناول كل أحد، فهو قريب من كل أحد. على كل حال البلاغيون لديهم نكات متعددة في استعمال كل واحد من هذه الحروف للقسم الآخر مع أصول تلك الفائدة. وللمنادى النائي أو كالنائي، يا المنادى النائي، نائي أي البعيد، أو ما ينزل منزلة البعيد، أو كالنائي الذي ينزل منزلة البعيد، الإنسان الغافل، الإنسان الساهي، هؤلاء يمكن أن ينزلوا منزلة البعيد، فينادون بالحروف التي جعلت للمنادى البعيد، يا وأي وآ أيا هيا، كل هذه ينادى بها البعيد. والهمز للداني، الهمز للمنادى الداني المنادى القريب. ثم يقول ووا لمن ندب، طبعا الندب في كتاب شرح أصل الندى وبل الصدى يجعلها بحثا مستقلا، هنا يدخل الندب والاستغاثة كلها في بحث النداء، وهو الصحيح، لأنها كلها منادى غاية الأمر أن المعنى يختلف، هذا منادى لشيء معين وذاك منادى لشيء آخر. الندب المندوب إذا أردت أن تندبه تأتي عليه أو تدخل عليه الواو، يقول يوا لمن ندب وفتينا، أو يا، وكذلك الياء التي تدخل هناك يمكن أن تأتي وتدخل على المندوب، ولكن بشرط أن لا يحصل التباس، بشرط أن لا يحصل اشتباه بين أن هذا المندوب هو مندوب أو منادى غير مندوب. إذا أحسست بحصول التباس بينهما لا يجوز لك استعمال الياء، ويتعين حينئذ أن تستعمل الواو. أما إذا أمنت اللاب وأمن الاشتباه يمكن حينئذ أن تستعمل الياء. أما في حالة وجود اشتباه وحالة وجود لاب فيتعين استعمال الواو. ومتى يكون الالتباس والاشتباه مأمونا؟ إذا وجدت قرينة على أن المتكلم في مقام الرجاء، فهذا حتى لو استعمل الياء لا ضير في ذلك، إذ أن المنادى هو مندوب. يقول أيا وغير وا لدى اللاب اجتنب، وغير وا يعني الياء يقصد، يعني استعمال الياء في المندوب في حالة اللبس والاشتباه اجتنب، لا يخلو المنادى من أن يكون مندوبا أو غيره. فإن كان المنادى غير مندوب فإما أن يكون بعيدا، المنادى يكون بعيد، وهذه المراتب البعيد والقريب وما بينهما لا نتصورها في المندوب، وإنما تتصور في ماذا؟ تتصور في المنادى فقط، لأن المندوب يفترض فيه أن يكون ماذا؟ أن يكون ميتا، إذا كان ميتا فلا يبحث في أنه قريب أو بعيد مثلا، إذا كان متفجع عليه. أما إذا كان متوجع منه فهو إما أن يكون رأسا أو كذا. على كل حال القرب والبعد لا يلحظ في المندوب، وإنما يلحظ في المنادى غير المندوب. فإن كان غير مندوبين فإما أن يكون بعيدا أو في حكم البعيد، منزل منزلة البعيد، يحكم البعيد أي أنه منزل منزلة البعيد، يعامل معاملة البعيد كالنائم والساهي، أو قريبان، قريبان حط على بعيدا أو في حكم البعيد أو قريبان. فإن كان بعيدا أو في حكم البعيد فله من حروف النداء يا وأي وآ وهيا، يا زيد وأي زيد، آ زيد، هيا زيد. وإن كان قريبا فله الهمزة نحو أزيد أقبل، أزيد تعال. وإن كان مندوبا وهو المتفجع عليه أو المتوجع منه، كأنما يقسم المندوب إلى قسمين، يقول المندوب إما أن يكون متفجع عليه أو متوجع منه، يمثلون للأول ب وزيداه، ويمثل للثاني ب ورأساه ويداه. فله و نحو وزيداه، هذا مثال للمتفجع عليه، وظهراه مثال للمتوجع منه، ويا أيضا، أيضا مقصود من آض ويئيد أيضا، أي رجوعا إلى ما تقدم، وهو أن الياء تستعمل كما تستعمل الواو في ماذا؟ في أنها للمندوب كما تستعمل و للمندوب أيضا عند عدم التباسه، عند عدم التباس المندوب بغير المندوب، فإن التبس فإن اشتبه فإن اختلط تعينت و إذا امتنعت يا. واضح؟ يقول وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرى فاعلما. يقول غير المندوب وغير المنادى المضمر وغير المنادى الذي جاء مستغاث، غير هذه الثلاثة قد يأتي المنادى وقد حذف معه حرف النداء، يعني قد يأتي كما يعبر ابن مالك قد يأتي عاريا من حرف النداء، قد يأتي مجردا من حرف النداء، فتقول زيد أقبل، وزيد هذا ليس مندوبا ولا هو ضمير ولا هو مستغاث. الذي لا يجوز أن تحذف منه حرف النداء ولا يجوز أن يكون مجرد من حرف النداء هو أحد ثلاثة، إما المندوب وإما المنادى المضمر الضمير وإما المستغاث، هذه ثلاثة إذا جيء بها لا بد أن يؤتى معها بحرف النداء. وغير مندوب وغير مضمر وغير ما جاء مستغاثا قد يعرى فعلما، أصلها فعلمان، فعلمان ونون التوكيد، يقولون إذا دخلت على فعل الأمر فإنه يبنى على الفاتح، وهذه المسألة لم يتعرض لها ابن هشام في قطره. ابن هشام قال أن حالات فعل الأمر ثلاث، ولم يذكر أن من حالاته أنه يبنى على الفاتح، وذلك إذا اتصلت به نون التوكيد على من، وهنا مبني على الفاتح. على كل حال هنا نون التوكيد حذفت وجيء بألف، هذه يقال لها ألف الإطلاق، جاء بها محل النون. وذاك في اسم الجنس والمشار له، وذاك في اسم الجنس والمشار له قل، أي وحاد حرف النداء إذا كان المنادى اسم جنسين أو إذا كان المنادى اسم إشارة، حذف حرف النداء مع هذا قليل. وذاك أي حذف حرف النداء اسم الجنس إذا كان المنادى اسم جنس، واسم جنس مثل كلمة رجل، والمشار له من إشارة قل، ومن يمنعه ومن يمنعه فانصر عادله. الذي يمنع ماذا؟ الذي يمنع خلو او عرو او عريان او خلو او تجريد اسم الجنس واسم الاشاره من حرف النداء، يقول بانه لا يجوز ان ياتيا بدون حرف النداء، فانصر عادله، يعني انصر من يلومه، يعني كن معارضا له. واضح؟ انصر عادله، العادل هو الذي يلوم الذي يعاتب ويلوم، انصره انصر هذا الذي يلوم ذاك، فاذا قف في وجه ذاك الاول الذي يقول بمنع خلو هذين المناديين، بمنع خلو اسم الاشارة واسم الجنس من حرف النداء. اتضح معنى البيتين؟ اذا اتضح معناهما نصدق. لا يجوز حذف حرف النداء مع المندوب نحو زيدا، وإلى هذا أشار بقولي وغير مندوب. أما المندوب فلا يجوز
حذف حرف النداء مع ولا يجوز أن يحذف حرف النداء مع الضمير ولا مع الضمير نحو يا إياك قد كفيت يا أن فإياك منادى منادى وهو ضمير منفصل في محل ناصب فهذا الضمير المنفصل المنصوب أصبح منادى ولا يجوز أن ماذا أن تحذف الياء ولا مع المستغاث يا لزيد يا لزيد لعامر فهنا اللام هي لام جار ولكن بما أنها دخلت على المستغاث تفتح للتفريق بين المستغاث وغيره المهم أن هذه الثلاثة لا يجوز أن تخلو من حرف النداء لو أردنا أن نتأمل لماذا لا تخلو هذه الثلاثة من حرف النداء لأنه إذا حذف حرف النداء من أحد هذه الثلاثة قد يحصل التباس وقد نذهب إلى أنه غير منادى إياك قد كفيتك لا يوجد شيء يدل على ماذا على أنه منادى وكذلك لزيد أو لزيد أصلا الياء إذا لم توجد لا أستطيع أن أفتح وإذا فتح تكون لام ابتداء ويرفع زيد مثلا وكذلك بالنسبة إلى زيداء وزيداء زيداء وحدها ليس متعارفا عند العرب أنه يكون مندوبا بدون الواو أو بدون ياء بدون واء أو بدون ياء وأما غير هذه الثلاثة سيحدث معها الحرف جوازا فتقول في يا زيد أقبل زيد أقبل وبدون الياء تحذف الياء وفي يا عبد الله اركب وعبد الله تقول عبد الله اركب لكن أو لكن الحذف مع اسم الإشارة قليل وكذا الحذف مع اسم الجنس وكذا أيضا قليل حتى إن أكثر النحويين منعوا الحذف ولكن أجازه طائفة منهم وتبعهم المصنف ولهذا قال المصنف ومن يمنعه فانصر عادله أي انصر من يعدله من يلومه على منعه واضح لماذا قال المصنف هكذا ولماذا أجاز المصنف أن نحذف حرف النداء مع اسم الإشارة واسم الجنس يقول لورود السماع به لأن العرب قالت ونادت اسم الجنس واسم الإشارة ولم تأتي معهما بماذا؟ بحرف النداء في بعض الأحيان فمما ورد منه مع اسم الإشارة قوله تعالى فمما ورد منه يعني فمما ورد من حد حرف النداء مع اسم الإشارة قوله تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم يمكن أن يقال ثم أنتم يا هؤلاء وهنا هؤلاء منادى وحدث حرف النداء وقول الشاعر درع واء فليس بعد اشتعال الرأس شيبا إلى الصبا من سبيل درع واء درع واء مفعول به مفعول مطلق منصوب المفعولية المصدرية ذا الشاهد هنا ذا فكأنه يقول يا هذا ذا اسم إشارة والها إنما هي حرف تنبيه فالغالب أنه قد يؤتى باسم الإشارة بدونها اسم فنقول يا ذا ترعواء أي يا هذا ترعواء فليس بعد اشتعال الرأس شيبا إلى الصبا من سبيلي أي من طريق الشاهد أي وذا، ومما ورد منه أي من حرف الحرف مع اسم الجنس قول العرب أصبح يا ليل، أصبح يا ليل، فخففت الياء قالوا أصبح ليل، والليل وكلمة ليل اسم جنس أي أصبح يا ليل، وأطرق كرى أي أطرق يا فإذا بما أنه ورد عن العرب أن اسم الإشارة واسم الجنس يناديان بدون حرف النداء، إذا لا مجال لمنع، لا مجال لمنع هذا، وقد ورد عن العرب. وكيف بهذا النحو الذي يمنع والعرب قالوا به وهذه لغتهم، وكيف يحق له أن يمنع؟ طبعا بأي حال من الأحوال، إلا أن يقول، إلا أن يقول بأن بعض الأمثلة يمكن أن تؤول، يمكن أن تحمل على غير النداء كالآية، أو يقول بأن هذا البيت الوازن اضطر الشاعر والزم الشاعر بأن يحذف، فيؤول على الشذوذ مثلا، ويؤول على الضرورة، ويؤول على غير ذلك. المهم أنه يمكن أن يقال له الأصل عدم التأويل، الأصل أن تحمل الشيء على ظاهره، إلا أن توجد قرينة تدل على التأويل أو على أن المتكلم يقصد خلاف الظاهر. لا كل حال، انتهينا من الحديث عن شكلية المنادى، أنه تارة تدخل عليه حروف النداء، وتارة تحذف، وتارة يكون منادى غير مندوب، وتارة يكون مندوبا، وهذه التي تعتبر هيكلية وشاكل للمنادى. الآن ندخل في البحث الأصلي وفي أصل البحث، وهو حكم المنادى، لأن النحوي عندما يدرس شيئا ما فإنه يدرسه باعتبار الحركة الأخيرة على الحرف الأخير، الحركة التي على الحرف الأخير ما هي، وكيف جاءت، ولماذا جاءت، والسبب في كونها كذا ولم تكن كذا، هو هذا بحث النحوي. وإنما يبحث عن تلك الأمور من باب المقدمة. فإذن البحث الأصلي هنا، ندخل في حكم المنادى. يقول المنادى يمكن أن يقسم إلى خمسة أقسام. المنادى إما أن يكون مفرد معرفة، وإما أن يكون مضاف، وإما أن يكون شبيها بالمضاف، وإما أن يكون نكرة مقصودة، وإما أن يكون نكرة غير مقصودة. هذه الأقسام الخمسة يمكن أن نمثل لها. أولا سنقول المفرد المعرفة يا زيد، ونقصد بالمفرد هنا في باب النداء ليس المفرد الذي يقابل الجملة كما هو في ماذا؟ في باب المبتدأ والخبر. الخبر قد يكون مفرد وقد يكون جملة. إذن المفرد الذي نقصده في باب النداء، النداء ليس هو المفرد في باب المبتدأ والخبر. كذلك المفرد الذي نقصده في باب النداء ليس هو المفرد الذي في باب المثنى والجمع. المفرد الذي يقابل المثنى والجمع، زيد مفرد، زيدان مثنى، زيدون جمع، ليس كذلك. وإنما المفرد الذي ننشده ونقصده في هذا الباب أي في باب النداء هو المفرد الذي يقابله المضاف ويقابله شبيه المضاف. واضح؟ إذن المفرد يمكن أن نفكها ونحللها، نقول المفرد يعني المفرد عن الإضافة الذي أفرد وجرد عن الإضافة ولم يكن شبيها بالمضاف، هذا هو المفرد. فعندما نقول يا زيد، زيد مفرد، زيدان أيضا مفرد، زيدون أيضا مفرد، لأن هذه الثلاثة ليست مضافة. فإذا القسم الأول هو المفرد المعرف يا زيد، يا زيد. القسم الثاني المضاف، المضاف عبد الله، عبد الله غلام زيد، أقول يا غلام زيد. والقسم الثالث شبيه المضاف، الشبيه بالمضاف. الشبيه بالمضاف حقيقة ليس هو مضاف نقصت أحد أركانه فأصبح شبيها بالمضاف، لا، وإنما أصلا ليس مضاف، وإنما يشبه المضاف في حالة واحدة، في أنه بما أن المضاف يتوقف أحيانا في معرفة معناه وفي تتمة معناه على المضاف إليه، والمضاف إليه يكمل ويتم معنى المضاف، كذلك لدينا أسماء معناها لا يتم إلا بما بعدها، معناها لا يكتمل ولا يهمه السامع تمام الفهم وتمام المقصود إلا إذا جاء ما بعدها. فإذا نقول بأن مثلا يا طالعا، يا طالعا، طالعا ماذا؟ طالعا ماذا؟ فكلمة طالعا معناها أصبح ناقصا، توقف على ما بعدها، فأقول يا طالعا جبلا، فكلمة جبلا كملت ماذا؟ معنى طالعا. فبما أنها كملت، إذا هذا طالع يشبه المضاف، لأن غلام زيد، زيد يكمل غلام، يكمل غلام، يعطيه التعريف مثلا، يبعد النقص الموجود فيه، لأن المضاف ناقص بدون المضاف إليه، فالمضاف إليه يكمل النقص الموجود. كذلك جبلا يكمل النقص وعدم تمام المعنى الموجود في طالع، فيصبح طالع. بهذه الملاحظة، بهذا اللحاظ، بهذا التصور يصبح طالع شبيها بالمضاف، وإلا حقيقة لا يوجد عندنا لا مضاف ولا مضاف إليه في قولنا يا طالع جبلا. فإذا الشبيه بالمضاف يلحق بالمضاف الخاص. وأما النكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة، النكرة المقصودة يكون حكمها حكم المفرد المعرفة، والنكرة غير المقصودة يكون حكمها حكم المضاف وشبيه المضاف. تفصيل هذا يقول ابن مالك: وابن المعرف المنادى المفرد على الذي في رفعه قد عهد. القسم الأول المنادى المفرد المعرفة، ما هو حكمه؟ يقول حكمه البناء على ماذا؟ على ما كان يرفع به قبل النداء. البناء على ما كان يرفع به قبل النداء. زيد كان يرفع بماذا؟ بالضمة، فأبنيه على الضمة، قل يا زيد. زيدان مبني على ماذا؟ عفوا مرفوع بماذا؟ زيدان مرفوع بالألف، فأقول يا زيدان مبني على الألف. زيدون مرفوع بالواو، فيا زيدون مبني على الواو. المهم أن المفرد المعرفة يكون ماذا؟ يكون مبنيا على ما كان يرفع به قبل النداء، لا تقل على الضم، لأن البناء على الضم لأحد أفراد المنادى المفرد المعرفة. وابن المعرف المنادى المفرد، يكون البناء على أي شيء؟ يقول على الذي في رفعه قد عهد. على الذي في رفعه زيد كان قد عهد بأنه يرفع بالضمة، إذن يكون مبنيا على الضم. قد عهد أي قد علم، قد علم أن هذا يرفع بالضمة، فإذا كان منادى يبنى على الضم. إذا كان قد عهد أنه يرفع بالألف، ها، فإنه في حالة كونه منادى يبنى على الألف، وهكذا. لا يخلو المنادى من أن يكون مفردا أو مضافا أو مشبها بالمضاف، أو نكرة مقصودة أو نكرة غير مقصودة. فإن كان مفردا لا يخلو المنادى من أن يكون مفرد أو مضاف أو مشبه بالمضاف، هذه الثلاثة، ثم يقسم تقسيم آخر. فإن كان مفرد فهذا المفرد إما أن يكون معرفة، وإما أن يكون نكرة مقصودة، وإما أن يكون نكرة غير مقصودة. واضح؟ إذا أقسام المنادى ثلاث خمسة. فإن كان مفردا معرفة، نعم. فإن كان مفردا معرفة أو كان نكرة مقصودة بني على ما كان يرفع به، بني على ما كان يرفع به تكمل قبل النداء. النكرة المقصودة يقصد بها أنه توجد لدينا مثلا مجموعة من الأولاد وأشير إلى أحدهم فأقول يا ولد يا ولد، قبل النداء، قبل النداء كان نكرة، عندما قلت يا ولد بسبب إقبالي عليه أصبح معرفة. ولهذا بعض النحاة يعد باب النداء أو المنادى يعده من طرق التعريف، النداء من طرق التعريف، لأن النداء ما معناه؟ طلب الإقبال، طلب الإقبال. فعندما أقول له يا ولد أنا أقبلت عليه وهو أقبل، تشخص بقولي يا ولد فتشخص فأصبح معرفة.
واضح؟
كما أنني أشير إلى ذاك الولد البعيد أقول ذاك، إشارتي له جعلته ماذا؟ جعلته معرفة. كذلك هنا في النداء عندما أطلب الإقبال وأقول له تعال يا ولدي، يا ولدي يعني أقبل، هذا معنى يا ولدي، أي طلبت أن يقبل علي. فعندما قلت يا ولد تشخص هذا الولد من بين الأولاد فأصبح معرفة. هذا النكرة المقصودة. النكرة غير المقصودة كأن يمثل له بهذا المثال، كان يكون هناك أعمى ويسمع في تلك الليلة المظلمة التي يسقط فيها المطار، يحتاج كأنما إلى دليل، كأنما في غير تلك الليلة لا يحتاج، هو يستطيع أن يذهب إلى منزله وحده، فيسمع وقع الأرجل على الأرض فيقول يا رجلا خذ بيدي، فيقصد رجلا من الرجال ولا يقصد رجلا بعينه، فيكون قصده متوجه إلى النكرة إلا أنها نكرة غير مقصودة بعينها، فتكون نكرة مجهولة، نكرة مقصودة. يقول فإن كان مفردا معرفة أو نكرة مقصودة بني على ما كان يرفع به، فإن كان يرفع بالضمة قبل النداء طبعا، بني على الضمة نحو يا زيد، هذا للمفرد المعرفة، ويا رجل للنكرة المقصودة، وإن كان يرفع بالألف أو بالواو فكذلك أي، فكذلك أي فيبنى على الألف والواو نحو يا زيدان ويا رجلان ويا زيدون ويا رجيلون. لاحظ يا زيدان ويا رجلان فبني على الألف لأنهما قبل النداء كان يرفعان بالألف، ويا زيدون ويا رجيلون، نعم رجيلون، وهنا رجيلون كان يرفع بالواو لأنه جامع، صحيح؟
جامع تصغير،
يعني رجل صغير، صحيح؟ رجل صغير، ويكون في محل نصب على المفعولية، لأن المنادى مفعول به في المعنى. ما معنى هذا الكلام؟ يعني عندما أقول يا زيدون ما معنى يا زيد؟ أي أنادي زيدان، أدعو زيدان، أريد زيدان، فأنادي زيدان، زيدان مفعول به.
وجه المعرف المنادى المفرد
أنادي زيدان، أدعو زيدان، أريد زيدان، فأنادي زيدان، زيدان مفعول به.
وجه المعرف المنادى المفرد على الذي في رفعه قد أهدى، لا يخلو المنادى من أن يكون مفردا أو مضافا أو مشبها به، فإن كان مفردا فإما يكون معرفة أو يكون نكرة مقصودة أو يكون نكرة غير مقصودة. فإن كان مفردا معرفة أو كان نكرة مقصودة بني على ما كان يرفع به قبل النداء، زيد كان يرفع بالضم قبل النداء، عندما ننادي فنقول يا زيد يكون مبنيا على الضم، زيدان كان قبل النداء يرفع بالألف لأنه مثنى، عندما نناديهما فنقول يا زيدان، يقول زيدان منادى مبني على الألف، زيدون مرفوع بالواو، فعندما ينادي هذا الاسم فنقول يا زيدون، ونقصد جمع زيد يكون مبنيا على الواو. إذن المفرد المعرفة حكمه أنه يكون مبنيا على ما كان يرفع به قبل النداء. فإن كان يرفع بالضم بني على الضم نحو يا زيدو، هذا للمفرد المعرفة، ويا رجلو هذا للنكرة المقصودة. وإن كان المنادى المفرد يرفع بالألف أو بالواو فكذلك، أن فكذلك تبنى على الألف والواو، نحو يا زيداني، يا زيداني، فنقول زيدان منادى مبني على الألف، وكذلك يا رجلان. زيدان مثال للمفرد المعرفة، ورجلان للنكرة المقصودة، مفرد نكرة مقصودة. ولا تقول لي زيدان ليس بمفرد وإنما هو مثنى، فسوف أقول لك بأن المقصود من المفرد هو ما يقابل المضاف وشبيه المضاف. ويا زيدون ويا رجيلون، ويكون طبعا يا زيدون، زيدون منادى مبني على الواو، وكذلك رجيلون منادى مبني على الواو، ويكون في محل نصب على المفعولية، لأن المنادى مفعول به في المعنى، كل منادى هو في المعنى مفعول به، وناصبه فعل مضمر محذوف، هذا الفعل نابت عنه الياء، نابت الياء منابه وقامت مقامه، فأصل يا زيد أصله أدعو زيدان، فحذف أدعو ونابت ياء منابه. يقول وانوم ضمام ما بنوا قبل الندى، وليجر مجرى ذي بناء جددا. لكن لو أردنا أن ننادي اسما كان مبنيا قبل النداء، لاحظوا زيد ليس مبنيا قبل النداء وإنما مرفوع بالضمة، علامة رفع الضمة، لكن لو أردنا أن ننادي هذا، هذا اسم إشارة مبني مثلا، فما هو حكمه؟ هو مبني قبل أن ننادي، أو كلمة هؤلاء مبنية قبل النداء. يقول وانوم ضمام ما بنوا قبل النداء، يقول إذا ناديت اسمان مبنيان فعليك أن تنوي أنه مبني على الضم بالإضافة إلى بنائه السابق. يا هؤلاء، لو قيل لك أعرب يا هؤلاء فتقول يا حرف نداء لا محل لها من الإعراب، هؤلاء منادى مبني على الضم المقدر، مبني على الضم المقدر منع من ظهوره، يعني من ظهور الضم اشتغال المحال بحركة البناء الأصلية وهي الكسرة. ولهذا يقول وانوي، قدر وانوي انضمام ما بنوا قبل النداء، الاسم الذي بنوا قبل النداء انوي انضمامه، اي قدر، قل هو مبني على الضم المقدر منع من ظهوره كذا وكذا. وليجرى مجرى ذي بناء جددا، يعني اجعله كأنه عامله معاملة الاسم الذي يبنى بناء مجددا، بناء جديدا، اي اذا كان الاسم المنادى مبنيا قبل النداء قدر بعد النداء بناؤه على الضم، فتقول منادى مبني على الضم المقدر منع من ظهوره اشتغال المحال بحركة البناء الأصلية، نحو يا هذا، يا هذا، فتقول هذا منادى مبني على الضم المقدر منع من ظهوره، من ظهور الضم اشتغال المحل بحركة البناء الأصلي وهي الفتحة، هؤلاء الكسرة مثلا. ويجري مجرى ما تجدد بناؤه بالنداء كزيد، لماذا؟ في أنه يتبع بالرافع مراعاة للضم المقدر فيه،
يقول اجعل هذا الاسم المبني المنادى اجعله كأنه مبني للتو، كأنه بني الآن، بني بعد النداء. فأقول يا هؤلاء أو يا هذا، نقول مبني على الضم المقدر. شرح الشطر الأول هذا، عندما أقول يا هذا فتقول هذا اسم منادى مبني على الضم المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة البناء الأصلي. الشطر الثاني أو المصراع الثاني من البيت يقول اجعل هذا الاسم المنادى الذي كان مبنيا قبل النداء اجعله كأنه بني بعد النداء، بني على الضم بعد النداء. نقول له ما هي الثمرة من ذلك؟ ما هي الثمرة من هذا الجعل، من هذا الاعتبار؟ أنا أعتبر أن هذا الاسم الذي كان مبنيا قبل النداء عندما أناديه أجعله وأعتبره أنه قد بني بعد النداء على الضم. شنو الثمرة هذه؟ يقول الثمرة تظهر في حالة العاط أو في حالة المجيء بالتابع. فيجوز لك أن تأتي بعاطف بحرف عاط وتأتي بعده باسم، تعطف هذا الاسم على هذا المنادى المبني وتجعل الاسم المعطوف مرفوع، فتقول يا هذا وزيد، أو عفوا يا هذا وزيد، يا هذا وزيد. فزيد يكون معطوف على هذا، وهذا بما أنه مبني على الضم المقدر فألاحظ لفظه وهو الضم فأجعل المعطوف مرفوعا. هذه الثمرة، ثمرة تظهر هنا. وليجرى مجرى ذي بناء جددا، اجعل هذا الاسم المبني كأنه بني بعد النداء. يقول ويجري مجرى ما تجدد بناؤه بالنداء كزيد في أي شيء، في أنه يعني يشبه زيد، في أنه يتبع، يتبع يعني يؤتى له بتابع بالرافع مراعاة للضم المقدر فيه، وبالناصب مراعاة للمحل. فتقول يا هذا وزيدا، تعطف زيد على محل هذا لأن هذا محله مفعول به لأنه منادى وكل منادى مفعول به. فتقول يا هذا العاقل ويا هذا العاقل، برفع العاقل على أنه لأنه تابع للفظ هذا، للفظ هذا الذي قدرناه وهو البناء على الضم، أو العاقل بأنه تابع لماذا؟ لمحل هذا وهو الناصب، برفع العاقل ونصبه. كما تقول يا زيد الظريف ويا زيد الظريفة. والمفرد المنكور والمضافة وشبههم صبعاد من خلافا. المفرد المنكور يعني المفرد النكرة، أي قسم من أقسام النكرة يقصد، النكرة المقصودة أو النكرة غير المقصودة؟ النكرة غير المقصودة، نعم، لأن النكرة المقصودة تحدثنا عنها، تحدثنا عنها بأن حكمها هو حكم المفرد المعرفة، البناء على ما كان يرفع به قبل النداء. الآن حديثنا عن ثلاثة أقسام من المنادى، لأن قلنا المنادى خمسة أقسام: مفرد معرفة، ومفرد نكرة مقصودة، مفرد نكرة غير مقصودة، ومضاف وشبيه بالمضاف. هاي خمسة أقسام. تحدثنا عن قسمين وهما المفرد المعرفة والمفرد النكرة المقصودة، وقلنا حكمهما البناء على ما كان يرفعان به قبل النداء. الآن نتحدث عن المضاف والشبيه بالمضاف وماذا؟ والمفرد النكرة غير المقصودة. يقول والمفرد المنكور أي المفرد النكرة غير المقصودة، كقول الأعمى عندما يسمع وقع الأرجل على الأرض يقول يا رجلا أو يا ولدا خذ بيدي، واضح؟ فلا يقصد ولدا بعينه، وإنما يقصد ولدا من الأولاد، فهو نكرة، ولد نكرة وغير مقصودة. والمضاف يا غلام زيد، غلام منصوب، وشبه المضاف يا طالعا جبلا، يا طالعا جبلا. انصب، هذه الثلاثة انصب حال كونك عادما خلاف، لا يوجد خلاف في المسألة، وإذا رأيتم مسألة نحوية لا يوجد فيها خلاف فقولوا الحمد لله. نعم. تقدم أن المنادى إذا كان مفردا معرفة أو كان نكرة مقصودة يبنى على ما كان يرفع به، أليس كذلك؟ وذكر ابن مالك هنا أي في هذا البيت والمفرد المنكور أنه إذا كان مفردا نكرة أي غير مقصودة أو مضافا أو مشبها بالمضاف نصب. فمثال الأول النكرة غير المقصودة قول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، ولا يقصد رجلا بعينه. يا إخوة ميزوا بين النكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة. النكرة المقصودة موجودة مجموعة من الرجال مجموعة من الأولاد أمامي أقول يا رجل أقبل، فأنا قصدت ماذا عندما قلت يا رجل؟ هو نكرة قبل النداء نكرة، لكن عندما قلت يا رجل بالإقبال أصبح ماذا معرفة، فهذا نكرة مقصودة. ولكن الأعمى عندما يقول يا رجلان لا يقصد رجلا بعينه، فرجل نكرة ولكنها غير مقصودة بعينها. وقول الشاعر أيا راكبا إما عرفت فبلغ ندامايا من نجران ألا تلاقيا، هذا يبدو أنه سمع أن هناك بعضا يريد أن يذهب إلى نجران، وكان في نجران له صديقان، فالتفت إلى من سيذهب بدون أن يعين، قال أيا راكبا، يعني كل من يريد أن يذهب أيا راكبا إلى هذه المنطقة أخبر صديقي بأنه لا تلاقي بيني وبينهما. أيا راكبا إما أيا راكبا، الشاهد في راكبا فإنه نكرة غير مقصودة، لا يقصد راكبا بعينه، واضح. ومثال الثاني المضاف المنادى المضاف قولك يا غلام زيدين، غلام أضفناه إلى زيد فغلام منادى منصوب، ويا ضارب عمرين، ضارب أضفناه إلى عمرو فأصبح منصوب. لماذا جاء بهذين المثالين يا غلام زيدين ويا ضارب عمرين؟ لماذا عدد المثال؟ لا، لماذا جاء بهذين المثالين يا غلام زيدين ويا ضارب عمرو؟
هذا جانب، هذا ظاهرة فاعل
ثاني، لا عبارة ثانية، هذه إضافة معنوية يا غلام زيد محضة، وتلك إضافة لفظية غير محضة، وصحية. ومثال الثالث أي شبيه المضاف قولك يا طالعا جبلا ويا حسنا وجهه ويا ثلاثة وثلاثين في من اسمه ثلاثة وثلاثين، وأنت تقصد عندما تقول يا ثلاثة وثلاثين لا تقصد عدد، العدد لا ينادى، وإنما تقصد شخصا أسماه أبوه بثلاثة وثلاثين، فأنت تنادي يا ثلاثة وثلاثين، فثلاثة منادى يقال له شبيه بالمضاف، ثلاثين معطوف عليه. نعم، فلاحظوا يا طالعا جبلا، طالعا شبيه بالمضاف، يا حسنا أيضا حسنا شبيه بالمضاف، يا ثلاثة شبيه بالمضاف. وقلنا فيما تقدم أن الشبيه بالمضاف هو الاسم الذي لا يكتمل معناه إلا بما بعده، فإذا يا طالعا، طالعا معناها لا يتم إلا بما بعدها إلا بجبل، حسنا لا يتم معناها إلا بما بعدها. وهل يوجد في هذه الجملة يا طالعا جبلا هل يوجد فيها مضاف ومضاف إليه أو لا يوجد؟ يا حسنا وجهه يوجد مضاف ومضاف إليه أو لا؟ يقول لا، أصلا لا يوجد مضاف ومضاف إليه، وإنما قلنا شبيه بالمضاف لأن المضاف لما أن كان يحتاج إلى المضاف إليه في إكمال نقصه، فكذلك إذا جاءنا اسم يحتاج إلى ما بعده في تتمة معناه يقال له شبيه بالمضاف. لماذا عدد الأمثلة يا طالعا جبلا ويا حسنا وجهه ويا ثلاثة وثلاثين؟ طالعا اسم فاعل وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، جبلا مفعول به لطالع، يا حسنا وجهه، حسنا صفة مشبهة، وجهه ماذا فاعل لحسنا على قول، أو أنه بدل من الضمير المستتر الموجود في حسنا، يا حسنا هو وجهه. وثلاثة وثلاثين جاء لحالة العطف أن ثلاثين معطوف على ثلاثة. يقول ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد بن سعيد لا تهن. الزيارة عندما يخاطبون الإمام الثامن عليه السلام يقولون السلام عليك يا علي بن موسى الرضا، ويجوز أن تقولوا السلام عليك يا علي. الأصل في الكلام السلام عليك يا علي يا علي، لأنه علي مفرد معرفة يبنى على الضم. يقول في هذا البيت تستطيع أن تقول في علي يا علي ابن، لأنه إعراب يا علي ابن، علي منادى، وبن أو ابن هذه صفة مو مضافة إليه، صفة. الصفة هنا كما سيأتي حكمها، الصفة إذا جاء النعت بعد المفرد المنادى المعرفة يكون حكمها مثلا النعت. يقول تستطيع في هذه الحالة إذا كانت مضافة طبعا علي ابن موسى، فنقول بأنه هذه الصفة المضافة منصوبة، فيجوز لنا أن نتبع الاسم المتقدم عليها وهو علي المنادى نعطيه حكمها، فنقول يا علي ابن موسى، واضح؟ فإذا الفتحة التي وضعناها على علي لا لأن علي منادى منصوب، لا، وإنما أعطيناه مجانسة لماذا؟ للفتحة التي على الصفة التي بعده. لاحظوا البيت، يقول ونحو زيد ضم، قل يا زيد ابن سعيد، ونحو زيد ضم. الضم لا نقاش لنا فيه لأنه هو الأرض الشاهد المهم. وافتحن، تقول يا علي ابن موسى، كما أنه يجوز لك أن تقول يا علي ابن موسى. نحو أزيد، الهمزة همزة نداء، إذا لم تعجبك أبدلها بالياء، قل يا زيد ابن سعيد ويا زيد ابن سعيد، يجوز الوجهان. لا تهين يا زيد ابن سعيد، لا تضعف واعطوا الطريق، أي إذا كان المنادى مفرد علن ووصف بابن، حال كون ابن مضاف إلى علن ووصف بابن مضاف إلى علن، لاحظوا علي ابن موسى، علي مفرد معرفة علن، وصفناه بابن المضاف إلى علن وهو موسى. يقول ولم يفصل بين المنادى وبين ابن، ما موجود فاصل، ولكنني استطيع ان اوجد فاصل، لو اوجد فاصل لا استطيع ان اقول ماذا، اقول يا علي، فماذا اقول؟ يا علي الطهر ابن موسى، او يا علي الرضا ابن موسى، هنا لا يجوز ان اقول يا علي، واضح؟ لانه اتباع لا يمكن ان يحصل، لانه الاتباع يحصل بالمجاورة، اتباع معقوس هنا طبعا، اتباع معقول. إذا أن المفروض أن اللاحق يتبع السابق، هنا بالعكس، هنا المتقدم أعطيناه حركة المتأخر تخفيفا. هذا طبعا اللغة العربية في أغلبها قائمة على التخفيف في النطق وفي التلفظ بالكلمات، ويعمدون إلى كل شيء يساعد في تخفيف اللفظ يحاولون أن يعملونه ويقومون به. مثلا أخير زيد أخير من عمر، بما أن تخفيف كلمة أخير بحذف الهمزة حذفت له، قالوا زيد خير من عمر، كذلك هنا فتحوا علي ولم يفصل بين المنادى وبين ابن، جاز لك في المنادى وجهان، البناء على الضم يا زيد بن عمرين، وجاز الفتح إتباعا لماذا؟ إتباعا لحركة الصفة المتأخرة. نحو يا زيد ابن عمرين، ويجب حذف ألف ابن، والحالة هذه خطان، يعني ماذا؟ يعني في الخط ذات ماذا؟ الألف. أما في اللفظ يا زيد يا زيد ابن، وهنا حتى في اللفظ لا ينطق به. لاحظوا التعليق أقول، يقول وقع في كثير من نص الشرح ويجوز حذف ألف ابن والحالة هذه خطأ، والحالة هذه فهذا خطأ، عندما يقول والحالة هذا هذا خطأ، الصواب هو ما أثبتناه وهو ماذا؟ والحالة هذه خطان، في الخط تحذف ماذا؟ الألف، وكذلك ماذا؟ وكذلك في اللفظ يحذف، لأن همزة ابن كما تعلمون همزة واصل، وبما أن همزة واصل إذن لا يلفظ بها. والضم إن لم يلي الابن علما أو يلي الابن علم قد رسما. يقول متى يجب عليك أن تقول يا علي يا علي؟ يقول الضم إن لم يلي الابن علما، يعني إذا لم يأتي الابن الصفة، إذا لم تأتي بعد العلام الابن فاعل، إذا لم يأتي الابن بعد علم، يعني لم يتقدم على ابن علم وإنما تقدم على ابن شيء آخر، أو يلي الابن علم، أو لم يلي، أو لم يلي الابن يعني لم يأتي بعد الابن ماذا؟ علم. فإذا الشرط هو الشرط أن يأتي كلمة، أن تأتي كلمة ابن متوسطة قبلها علم وبعدها علم، فإذا اختل هذا الشرط يتعين الضام في المنادى، تقول يا علي يا علي الرضا ابن موسى، واضح؟ والضم قد حتم، قد حتم أصبح لازما متى؟ إن لم يلي الابن علما، يعني إذا لم يأتي الابن بعد علم، أو لم يأتي ماذا؟ أو لم يأتي العلم بعد ابن، أي إذا لم يقع ابن بعد علم، أو لم يقع بعد الابن علم، وجب ضم المنادى وامتنع فتحه. فمثال الأول أي أن ابن لم تقع بعد علم، تقول يا غلام ابن عمرين، غلام، غلام ليس علم وإنما اسم جنس، ويا زيد الظريف ابن عمرين، فتقدم على ابن ظريف، ظريف ليس علم، فإذا قلنا يا زيدو وجب يا زيدو. ومثال الثاني أن بعد ابن لم يأتي علم، يا زيد ابن أخينا، هنا يجب أن تقول يا زيد، ولا يجوز أن تفتح زيد، فيجب بناء زيد على الضم في هذه الأمثلة، ويجب إثبات ألف ابن والحالة هذه، والحالة هذه يعني متى؟ يعني إذا لم يتوسط ابن بين علمين، يجب أن تثبت ألف ابن في الخط في الكتابة. نكتفي بهذا القدر، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.